في جولتنا الإخبارية، ضربت مساء أمس هزة أرضية خفيفة قوتها 5.2 حسب مقياس ريختر ومركزها منطقة البحر الأحمر. الدكتور جلال الدبيك مدير مركز علم الأرض وهندسة الزلازل التابع لجامعة النجاح الوطنية قال إن السكان بعض مدن قطاع غزة شعروا بالهزة أكثر من سكان الضفة الغربية، كما وشعر سكان القاهرة ومدن أخرى بهزة أرضية قوية أخرى. نحن ننتقل مباشرة لدكتور جلال الدبيك مدير مركز علم الأرض وهندسة الزلازل التابع لجامعة النجاح الوطنية. دكتور جلال، أسعد الله صباحك.
صباح الخير.
نعم دكتور جلال، يعني تفاصيل وتحليل هذه الهزة التي وقعت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الهزة الأرضية في الواقع حصلت في منطقة بعيدة عن العقبة بحدود 60 كيلومتر جنوب العقبة، في منطقة نويبع تقريبا و12 كيلومتر شرق نويبع. قوتها 5.2 إلى 5.5 حسب مقياس ريختر، يعني من أكثر من محطة. العمق المركز الزلزال في باطن الأرض تراوح ما بين 10 إلى 12 كيلومتر تقريبا. يعني هاي بالنسبة للأبعاد العامة للهزة الأرضية. تكرر بعد هذه الهزة الأرضية تقريبا بساعتين حصل هزتين أرضيات كانوا بقوة 2.4 وبحدود 3 حسب مقياس ريختر. الأسبوع الماضي شهد في نفس المنطقة تقريبا 3 إلى 4 هزات أرضية كانوا بتتراوح قوتهم بين 2 إلى 3 حسب مقياس ريختر. المنطقة عموما تقع ضمن يعني حفرة الانهدام، يعني ضمن المنطقة الممتدة من البحر الأحمر، العقبة، وادي عربة، البحر الميت، الأغوار، الأصبع الجليل، البقاع الغربي في أنطاكيا، هي ضمن السطوع الأرضية الموجودة في منطقة حفرة الانهدام. وهذا ما حصل يعني شيء طبيعي، يعني أي هي تقع في منطقة زلزالية. في العام 1995 حصل زلزال في منطقة قريبة من هذه المنطقة وكانت قوته تقريبا 6.8 إلى 7 درجات حسب مقياس ريختر. يعني من ناحية جيولوجية، من ناحية زلزالية، المنطقة هي منطقة زلزالية وما حصل يعني يعتبر شيء طبيعي من وجهة نظر المختصين. بالنسبة للخسائر، عادة هذا النوع من الدرجات إذا كان المباني جيدة لا تحدث خسائر، لكن قد تحدث خسائر في المباني السيئة التنفيذ والمباني الغير مصممة حسب المواصفات حتى وإن كانت قوتها محدودة. تفسير لماذا شعر فيها بعض السكان مثلا في القاهرة والإسكندرية، شعر فيها بعض في مناطق أخرى مثلا خلينا نقول في سيناء، هذا يعود عادة للكثافة السكانية ونوعية البناء ونوعية التربة. في مثلا في منطقة القاهرة المباني مقامة على أرض طينية رخوة، وبالتالي هذا يساهم في الشعور في الهزة في الزلازل أكثر من المباني المقامة على أرض صخرية أخي معاذ، وبالتالي ارتفاع المباني برضو يعتبر عامل مساعد. فبعض الناس يعني مبارح حتى في مصر يعني عملت ذعر في بعض المناطق رغم أنها بعيدة، يعني بعيدة عن القاهرة بحدود 350 كيلومتر وبعيدة عن عمان 345 كيلومتر تقريبا. هذا كله مجموعة من العوامل اللي بتؤدي إلى اختلاف الشعور بالهزة من منطقة إلى أخرى.
طيب هل دكتور هذا يعني يجعل الناس قلقين أكثر أم أنه هذا شيء طبيعي اللي بيصير؟
لا هو يعني أخ معز عادة يعني المنطقة سبق أنه حصل فيها زلازل حتى كانت أكثر قوة كما تحدث، وبالتالي ما حصل هو شيء طبيعي، وقد يتكرر حصوله في منطقة أخرى من مناطق حفرة الانهدام خلال الأيام الأسابيع الأشهر القادمة. هذا شيء طبيعي، يعني لا يوجد في العملية أي جديد، لكن احنا الان بدأنا الان نسمع بهزات ارضيه اكثر من عشرات السنوات الماضيه، كونه بدات تظهر عندنا محطات لرصد الزلازل تعطينا يعني معلومات اكثر دقه، اهتمام الناس، الكثافه السكانيه زادت، وسائل الاعلام يعني اصبحت في كل مكان، وبالتالي يتناقل الخبر بشكل سريع. أما يعني لو رجعنا عبر التاريخ للاحظنا فعلا عبر عشرات السنوات أو حتى في العام 1995 لما حصل زلزال وأثر على مدينة العقبة وعمل خسائر في المنطقة كان أكثر قوة، وبالتالي ما يحصل هو شيء طبيعي. يعني احنا دائما كما تعرف يعني بنقول في موضوع الزلازل الأصل المباني، يعني نقول دائما إنه إذا كانت المباني في حالة جيدة والمدن مخططة بطريقة مقبولة على الأقل، بالتالي في دول كثيرة بحصل فيها زلازل 8 درجات و9 درجات حسب مقياس ريختر، وما بيستدعي هذا الأمر كل هذا التخوفات وغيره، لكن في الواقع في
قد يكون دكتور قد يقول قائل ربما لأن تلك البلاد مهيئة ولديها خطط ولديها كذا وبالتالي لا خوف يعني في هذا الموضوع.
بلا شك من هذا الباب يعني نرجو من الناس دائما ونتحدث مرارا وتكرارا رغم أنه هناك بعض النتائج القليلة المحدودة الطيبة الجيدة لحد ما في هذا الإطار، أنه لا يزال هناك الحاجة إلى العمل للكثير حتى مواطننا. ومن هون يعني أنا دائما بوجه نداء لمواطنينا أنه يعني موضوع التصميم الزلزالي للمباني موضوع يعني بيزيد التكلفة من 3-5% وهو ليس شيء صعب، والمطلوب فقط من المواطن أن يلتزم بمتطلبات الحد الأدنى من خلال مهندس ومن خلال البنا اللي بيبني، وبالتالي ويتكل على الله سبحانه وتعالى. الموضوع ليس من باب يعني خلينا نقول إنه بدنا نتكلم من ناحية علمية، أنا بتكلم من ناحية متطلبات الحد الأدنى وليس من خلينا نقول تصميم زلزالي دقيق عالي، لأن التصميم الزلزالي له عدة مستويات، يعني تصميم عادي، تصميم يعني تقريبا متوسط، تصميم خاص ومتقدم خاص بالمستشفيات، خاص في المباني الهامة. التصميم الزلزالي العادي يرفع التكلفة من 3-5% كحد أقصى إن رفع، وفي حالات كثيرة أنا على قناعة إذا أخذنا من الزائد ما يتم في بلادنا هناك أمور كثيرة توضع بدون دراسة وبالتالي بيكون فيها أمور كثيرة زايدة، بالتالي لو أخذنا من الزائد عن ناقص منحقق التصميم الزلزالي، منحقق الأمان، منحقق الراحة النفسية للمواطن.
دكتور جلال، من يستمع لك في هذا الصباح، هناك يعني بعض المعلومات أو بعض مواقع الإنترنت يقال فيها بأنه نحن على حفرة الانهدام وبالتالي هي الأنشط زلزالياً في كل أماكن العالم وهذه خطرة وإلى ما هنالك. هل تعتقد أن المواطن أو المقاول أو البنا أو إلى ما هنالك أو حتى الجهات المسؤولة تتابع في هذا الموضوع بشكل حقيقي أم أنه بشكل موسمي وعلى البركة يعني هيك؟
عفوا، بالبداية بالنسبة لحفرة الانهدام قبل ما أجاوب على سؤالك، هي نشطة زلزالية لكن لا تعتبر من أنشط المناطق في العالم. يعني مثلا منطقة الحزام الناري في منطقة أندونيسيا وفي منطقة اليابان يعتبر الأشد، لكن حفرة الانهدام نعم هي منطقة تعتبر منطقة نشطة زلزالية يتخلل الكثير من الصدوع الأرضية النشطة. الآن بالنسبة للمواطن، بالنسبة يعني للمقاول، بالنسبة للمهندس، يعني هاي حلقة أو المؤسسة الفلسطينية، يعني أنا ممكن كل هاي شرائح المجتمع تعاملت معها، وجهنا خلينا نقول برامج خاصة بها سواء كمواطن عادي أو مختصين كمهندسين أو مخططين أو بلديات أو محافظات أو وزارات. حقيقة الأمر أنا في رأيي لا يوجد أي مبرر للتلكؤ لا يزال موجود عندنا. إحنا في عندنا مشكلة بين الدارج والمتجدد، يعني دائما نتحدث عن شيء دارج 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 بكل شيء، كنا نتحدث عن الهندسة، عن المحاماة، حتى في الخطاب الديني، وبالتالي المتجدد دائما يستبعد رغم أنه هو الواقع. أحيانا بيكون واقع بتلاقي في محاربة في عقلية دارجة عندنا دائما ترفض كل ما هو منطق وكل ما هو جديد، ونحن نتحدث في هذا الموضوع في هذا الإيقاع. إذا نحن نتحدث عن ثقافة شعب، وبالتالي مش بسهولة أنك تغير ثقافة شعب، ثقافة دارجة بخصوص البناء، ثقافة دارجة بخصوص التخطيط وهكذا. البعض يذكر أن هناك تخطيط عادي وتخطيط للكوارث، لا، التخطيط هو تخطيط للعادي وللكوارث هو تخطيط واحد. المبنى المقاوم للزلازل هو شيء أساسي، هو شيء يعني موجود في كل دول العالم، وليس كرما من المهندس ولا من المقاول أنه يعمله أو ما يعمله، في القوانين كلها موجود هذا الحكي، موجود على أرض الواقع. احنا الحمد لله رب العالمين يعني خلال السنتين الماضيات موضوع التصميم الزلزالي أصبح على الورق، أصبح هناك في قرار في نقابة المهندسين، أهلنا مئات المهندسين أن يطبقوا هذا القانون. الآن بحاجة إلى آليات تنفيذية. أتمنى من مؤسساتنا أنه تضع آليات ما بين البلديات والنقابة الدفاع المدني، بغض النظر مين، أنا لا أعرف، لكل دولة لها خصوصياتها، للتأكد من أن المخططات تم صمم المبنى مقاوم للزلازل ونفذ مقاوم للزلازل، وهذا ليس شيء صعب، يمكن مش صعب، يمكن تحقيقه.
طيب نحن دكتور عندما نتحدث عن موضوع الزلازل لا نريد أن ننشر الذعر بين المواطنين، ولكن يوم أمس كثير من الناس شعروا بالهزة الأرضية، كله يعني أغلبهم تقريبا شعر بها وكانت واضحة. هل تعتقد فعلا أنه المباني في بلادنا هي جاهزة لاستقبال لا سمح الله زلازل بالحد الأدنى من الدرجات، أم أنه بصراحة هناك مباني يتوقع لها أن تسقط لا سمح الله، وأنتم في مركز علم الأرض وهندسة الزلازل لديكم الخرائط والمعلومات عن هذه العمارات أو المباني؟
يعني نرجع قليلا للعام 2004 11-2 وبشكل سريع 11-2-2004 الهزة كانت 5.1 حسب مقياس ريختر، أدت إلى أضرار كبيرة جدا في مبنيين في نابلس وأضرار طفيفة في بعض المباني. باختصار نتحدث على 5.1، إذا كان يعني 6 درجات تكون أكبر من 5 بعشر أضعاف، والسبعة أكبر من 6 بعشر أضعاف، فلا سمح الله لو صار 7 درجات يعني نتحدث عن شيء أكبر من حيث الحركة بمئة ضعف. هذا بعطيني جواب للجميع أنه عندنا مباني أصلاً هي في الغالب فيها مشاكل بدون زلازل، يعني لم يتم أخذ المتطلبات العادية بدون زلازل، فما بالك لا سمح الله تعرضها لقوة زلزالية. أقولها بكل صراحة وحكيناها في مناسبات كثيرة، في المحاضرات، في الندوات، في اللقاءات، أنه العديد من مبانينا لا تلبي متطلبات الحد الأدنى للمباني، حتى أحيانا الغير مقاومة للزلازل، فما بالك بالزلازل. هون يعني هذه مسؤولية الجهات ذات العلاقة اللي هي مسؤولة عن العمل المهندسي بالمقام الأول، المهندس هو المسؤول، الجهات الأخرى تعمل تدقيق عليه وليس تتحمل مسؤولية محتوياته، لكن تحمل مسؤولية عدم وجود نظام لمتابعة موضوع التصميم الزلزالي. التصميم الزلزالي هو مرجعيات تبدأ من المهندس، تبقى نقابة المهندسين، البلدية في لها دور بخصوص الارتدادات وغدور، لكن ممكن يكون الدفاع المدني باللاحق يتم منظومة للأمان حسب كل بلد لها نظام، لكن في النهاية يجب أن يكون هناك مرجعية، من خلال هاي المرجعية نعرف من هي الجهة المسؤولة عن متابعة الموضوع، مش الجهة المسؤولة عن التصميم، المسؤول عن التصميم يبقى المهندس، والمسؤول عن التنفيذ المقاول أو ممثل المقاول المهندس اللي بيمثل المقاول، هيك معروف بكل دول العالم، وبالتالي الأمر في بساطة لكن بحاجة إلى طريقة للتدقيق. وبالمناسبة على مستوى نقابة المهندسين في الأشهر الماضية وخلال سنتين تم تدريب مئات المهندسين على هذا العمل، وأصبح هناك في المباني الجديدة في شيء له علاقة في التصميم الزلزالي، بدأ التصميم الزلزالي يأخذ مساحة فيها من العمل الهندسي. نتمنى أنه لا يبقى الموضوع على التصميم وإنما ينتقل إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع.
أخيرا دكتور، من يستمع لك في هذا الصباح من المقاولين خلينا نحكي، ومن الذين يقومون بالبناء وأصحاب العمارات وإلى ما هنالك، وأنت ربما تعرف ما الذي أقصده عندما تحدث عن أصحاب العمارات والمتابعات فيها، ماذا تقولون لهم؟
حقيقة أخي معاذ، يعني هذا الموضوع يعني أنا عندي يعني في كل أسبوع، في كل شهر، في كل شهرين بتقدم عنا عن طريق إخواننا المهندسين تقديم أمور استشارية لهم بخصوص مشاكل في المباني، وأحيانا المواطنين، ونحن عموما لا نتعامل مع المواطن بشكل مباشر، نحن نتعامل مع المواطن من خلال مهندسه، تتقدم لدينا المؤسسات الرسمية ذات العلاقة في موضوع لها علاقة في مشاكل في المباني. أنا أقول بكل صراحة لأي إنسان وضع إيده في المبنى أنه يتقي، وفي هذا الشهر الفضيل يعني مناسبة طيبة أنه نحكي أنه خلينا نقول الدين الحقيقي هو المعاملة، والمعاملة كل إنسان في موقعه، في مكان عمله، في طبيعة أنه يؤدي عمله حسب الأصول. يعني أنا أقول فقط نحن نريد منكم أن تطبقوا متطلبات الحد الأدنى للأمان للمباني في جميع المستويات. وهنا أقصد الأمان ليس فقط الزلازل، كل ما له علاقة في الأمان، في المواد، في التخطيط، في التصميم، في السعة، في السعة، في نوعية المواد المستخدمة وهكذا. وأتمنى على الجميع أن يأخذوا الموضوع على محمل من الجد، لأنه لا سمح الله، لا سمح الله، يعني وأرجو أن ما يكون حديثنا اللي نتحدث به دائما مسجل، وأن يكون، لأنه المستقبل لن يرحم أحد، لأنه ستفتح كل
الملفات. في بعض الناس بتحدثوا أنه حتى بعض الشقق أو العمارات بدون زلزال ويلا يعني هات.
نعم بلا شك، نعم نعم، أنا هذا الحكي لا أنكره. بنفس الوقت لا أنكر أن هناك مباني جيدة، هناك مباني سيئة، يعني حالة مظلم حتى لا نعمم، هناك مباني جيدة ومقبولة، يعني من قام هذه المباني فعلا يعني وضع فيها مواد ووضع فيها تصميم متميز، لكن بالمقابل هناك مباني لا تلبي متطلبات الحد المبنى للحياة الآدمية أحيانا، من حيث الراحة، من حيث عدد الأدراج في المبنى، لأن لا أتحدث فقط عن الزلازل، حتى متطلبات الراحة، متطلبات الحاجة الإنسانية في العديد من المباني ما فيها هذه المتطلبات. يعني لجان العمارات مشكورة بتشتغل، لكن لا يزال الآن في ظل عدم وجود أنظمة للمباني متعددة الطوابق يساهم في الكثير من الأمور. راحة الإنسان في هذه المباني في الغالب بتكون محدودة وفيها مشاكل باستمرار، لأنه لا يوجد توافق بين سكان العمارة على الكثير من الأمور اللي بتهم الاستخدام العام مثل مطالع الدرج والخدمات وغيرها. بالتالي هاي الأمور كلها مجتمعة يجب أن نوضعها أنظمة خاصة فيها، وتغيير الطريق، يعني خلينا أقول الثقافة الدارجة في الاستخدام نحو يعني منهجية أفضل إن شاء الله في المستقبل.
أشكرك جزيل الشكر دكتور جلال دبيك، مدير مركز عمل الأرض وهندسة الزلازل التابع لجامعة النجاح الوطنية. شكرا جزيلا. إذن هذه أرضية تضرب المناطق الفلسطينية في ساعات مساء أمس، لازلنا نتابع.